الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 81 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، هو الدرس المتمم للأربعين من كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف البيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في السنة 9 من الهجرة قبل حجة الوداع بعام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وبعثه بالبراء، ثم بعث بها مع علي بن أبي طالب، قال لا يؤدي عني هذا إلا رجل من أهل بيتي. قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر، أي يعلمونهم ويخبرونهم لا يحج بعد العام مشرك. لابد من تمايز المسلمين عن المشركين، وحتى لا يستدل المشركون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، ولأن البيت العتيق سيصفو شأنه لأهل الإسلام، وإلا ففي هذه الأيام يحج من المشركين ما الله به عليم، فيحج من عباد القبور من الصوفية، ويحج من الرافضة والباطنية أهل الزندقة والإلحاد والبغي والعناد. وإنما النهي عن حج بيت الله الحرام شرعي لا قدري، أي للمشركين، فقد يحجون ويعتمرون مع أشراكهم وردتهم، ولا يطوف بالبيت عريان، لأن الكفار وأهل الشرك ربما طاف بعضهم بالبيت عريان، إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، إلا أن يعطيهم الحمص من ملابسهم، وإلا كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وفي رواية يوم النحر يوم الحج الأكبر، وقد جاء في الحديث أن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم الحج الأكبر لكثرة الأعمال التي تكون فيه من الوقوف المشعر الحرام بمزدلفة، ثم رمي الجمرة الكبرى بمنى، ثم النحر والحلق، ثم طواف الإفاضة والسعي لمن لم يكن قد سعى من قبل. قال باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. قال سند المتصل حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرم بن بكير عن أبيه، مخرم بن بكير عن أبيه كتاب وجادة وليس بسماع، وهو من أقسام التحمل، وبعضهم يعل هذه الطريق في مسلم، وبعضهم يثبتها لأنه قد عرف الكتاب وتلقاه جادة. قال سمعت يونس ابن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار، أي من المؤمنين والموحدين، لأن الجنة حرمها الله على الكافرين، كما أن النار محرم الخلود فيها على المؤمنين. من يوم عرف وإنه لا يدنو إثبات صفة الدنو لله عز وجل على مالك وجهه وعظيم سلطانه، يدنو وهو في علوه على عرشه ليس كمثله شيء السميع البصير، فعال لما يريد، ثم يباهي به الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أرادوا طاعة الله، تجاوز الله عز وجل عنهم، فيكرمهم الله بذلك. قال النووي رحمه الله: معنى يدنو في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته، لا دنو مسافة وماسة. قال القاضي: تأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى السماء الدنيا، هذا تأويل باطل، تأويل باطل على طريقة الأشاعرة والمعتزلة. فأهل السنة يثبتون صفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. والدنو معناه يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. أما يدل على أنه دنو حقيقي أن الله يقول: انظروا ماذا أراد هؤلاء، فوظيفة المباهاة إليه والدنو إليه فهو على ظاهره. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا دليل على فضيلة العمرة ومنزلة هذه الشعيرة العظيمة فيها مكفرات الذنوب، وله أن يكرر ما شاء إلا أن يخرج عن صورة التكرار بما يؤدي إلى الإساءة، كما يفعله بعضهم بالتكرار في اليوم أو في اليومين، ربما لم يكن له شعر. فقد جاء عن بعض السلف أنه كان إذا حمم رأسه عمل عمرة، ومعنى حمم رأسه أي سود بعد الحلاقة. وبعضهم منع تكرار العمرة في السفرة الواحدة وحكم عليها بالبدعة، كما هو قول شيخ الإسلام وكذلك قول شيخ الألباني وشيخنا مقبل وشيخنا يحيى. والصحيح في هذه المسألة أن الحديث عام تابع بين الحج والعمرة، سواء في سفرة واحدة أو في عدة سفرات. ثم إن عائشة رضي الله عنها عملت عمرة في سفرة، عملت حجا وعمرة في سفرة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. فإن احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك الجائز حتى لا يفرض على أمته. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يذهب بعمرة أخرى قد يحمل على أن المشقة وبعد الحرم ونحو ذلك، ولكنه أباح لعائشة ذلك فدل على الجواز. وهذا ترجيح الشنقيطي وترجيح غير واحد من أهل العلم، ترجيح الشيخ بن باز من المتأخرين. والحج المبرور يعني الحج الذي سلم من الإثم وهو المقبول ليس له جزاء إلا الجنة. يعني جزاؤه عظيم، حتى أن بعض أهل العلم يرى أن الحج يكفر الصغائر، أقصد الكبائر، لما يأتي من حجه فلم يرفض ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. واختلف العلماء في العمرة هل هي واجبة أو مستحبة، والصحيح أنها واجبة على المستطيع القادر. قال: واختلف العلماء في وجوب العمرة، فذهب الشافعي والجمهور أنها واجبة، من قال به عمر بن عباس وطاووس وعطاء بن المسيب وسعيد بن جبير وحسن البصري ومسروق بن سيرين والشعبي وأبو بردة بن أبي موسى وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور: هي سنة وليست واجبة. وحكي أيضا عن النخعي. قد جاء في زيادة ذلك الحديث: حج عن أبيك واعتمر. وجاء: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ عليكن الحج والعمرة. رواية خارج الصحيح. وأما أحاديث بعينها تنص على أن العمرة واجبة فليس ثم شيء، لكن أدلة في الباب. قال رحمه الله: حدثنا يحيى، والسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا من قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق، والرفث اسم للفحش من القول، وقيل هو الجماع، وهذا قول الجمهور في الآية. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يقال رفث ورفث فتح الفاء وكسرها، يرفث ويرفث ويرفث بضم الفاء وكسرها وفتحها، ويقال أيضا أرفث بالألف، وقيل الرفث. التصريح بذكر الجماع، قال الأزهري: هي جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عباس يخصص بما خوطب به النساء. ومعنى كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب، وأما الفسوق في المعصية. قال رحمه الله: باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها، يعني لا بأس للحاج أن ينزل بمكة لحاجته، وأما دور مكة فقد ورثها الكفار من أسلافهم حين هاجر المسلمون، ولما عاد المسلمون هل بقيت الأموال لأصحابها؟ الذي يظهر أنها بقيت لأصحابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد دخلها عنوة إلا أنه أقرهم عليها، لأن بعض أهل العلم يقول دخلها صلحا، والصحيح أنه دخلها عنوة على رأس المغفر، وقال: من لقيتموه فأنيموه، ونحو هذا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو الطاهر وحرمنا بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمر بن عثمان ابن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دار بمكة في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال: فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن مكة فتحت صلحا، وأن دورها مملوكة لأهلها. الصحيح أنها فتحت عنوة كما رجحه ابن القيم، وإنما هذا من باب تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة، فلا بأس أن ينزل مكة لقضاء حاجته ولشراء هداياه وللتداوي وللراحة ونحو ذلك. قال: وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن كعنب قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر بمكة، كأنه يقول: لا يزيد عليها. هذا للمهاجر، أما غير المهاجر لا بأس أن يمكث أكثر من ذلك، لكن المهاجر إذا رجع إلى بلده له أن يمكث في بلده 3 أيام بعد قضاء حاجته بهذا القيد. فمثلا الرجل ذهب إلى بريطانيا وكان قد هاجر منها على أساس أن يستخرج جوازا أو يتعالج لمرض، واستغرق هذا الأمر 4 أشهر 3 أشهر 5 أشهر، نقول بعد القضاء من شأنه له 3 أيام زيادة نافلة يستعد فيها للسفر والخروج، كما أن المهاجر يبقى في مكة ما شاء لقصد الحج والعمرة، لكن إذا قضى النسك يبادر بالخروج بعد 3 أيام. قال القاضي في هذا الحديث: حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح. قال: هو قول الجمهور، وأجاز لهم جماعة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح ووجوب سكن المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساتهم له بأنفسهم. وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك فيجوز له سكن أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق. هذا كلام القاضي. من باب الفائدة على ذكر عمرو، قالوا كان خليفة من الأتراك اسمه داود، قرأ في كتاب من كتب النحو: ضرب زيد عمرو، ثم قرأ في بعض الكتب لقي نفس العبارة، فيأتي بالنحويين ويقول لهم: ما السبب دائما ضرب زيد عمرو؟ قالوا: هو مثال أيها الأمير، فيقوم بسجنهم حتى ملأوا السجن وأبى أن يطلقهم. فجاء برجل آخر من أصحاب النحو فقال له: ما السبب؟ أنهم يمثلون ضرب زيد عمرو. قال له: أنت ما اسمك؟ قال له: داود. قال: كم عندك واو؟ قال: هي واوان وتكتب واو واحدة. قال: إذن هذا عمرو قليل أدب، أخذ الواو الأخرى وإلا ما يحتاج إليها. فقال: أنت أصبت. فقام أطلق النحاة جميعا على أن هذه الواو هي واو داود، والله المستعان. يقول نص الحديث: من أتى هذا البيت يرجع كيوم ولدته أمه. استدل به أيضا على العمرة، ويستدل به على الحج، لكن الحج أصرح لأن كثير من الأحاديث دل على ذلك. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، والله المستعان.